بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن مباحث لمدخل أو مدخل لعلم الحديث، أهم المباحث التي تتعلق بعلم الحديث. وبإذن الله عز وجل يعني سنأخذ عدة محاور، كل محور من هذه المحاور في نظري يحتاج إلى دورة مستقلة، ولكن هي إشارات تبين أهمية هذا العلم وتفتح الباب يعني لأجل أن نسعى إلى طلب هذا العلم الشريف ونعرف قيمته وتقربنا منه بفضل الله سبحانه وتعالى. والمباحث في الجملة إن شاء الله عز وجل اللي احنا هنبدأ فيها ونشتغل من خلالها هي أهمية طلب العلم الشرعي، ثم بعد ذلك سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن أهمية السنة ومكانة السنة في التشريع ومكانة علم الحديث عن موضوعه وعن ثمرته وشرف أهله، كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم المنهج العلمي للرواية، التعريف بالكتب الستة وشروحها، وكيف نصل شرح الحديث باختصار طبعا لأن هذا يحتاج إلى دورة مستقلة، كذلك كيف نصل للحديث وحكمه، نبذة عن التخريج، معرفة المقبول الذي يعمل به من غيره. نتحدث عن ضوابط مهمة ينبغي أن نعرفها لحسن فهم السنة، ومصطلحات لابد من معرفتها وأقسام الخبر. نسأل الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء نبدأ عن أهمية طلب العلم الشرعي وبعض النصائح الهامة التي ينبغي علينا أن نراعيها أثناء السعي في طلب العلم. العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنة عظيمة. يعني هذه الأمور التي سأتحدث عنها إن شاء الله عز وجل من أجل أن نعرف قيمة العلم فنبذل لأجله الغالي والنفيس ونضحي بالأوقات، بل وبأكثر من ذلك من أجل أن نتحصل على هذا الفضل وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعلم أن العلم منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، عطية من ربنا سبحانه جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا بدأ الله في كتابه بذكر العلم قبل العلم قبل العمل، وفي آية أخرى قرن اسم العلماء باسمه جل وعلا، مما يدل على قيمة العلم وعلى أنه نعمة ومنة من الله سبحانه. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا أمر ينبغي علينا أن نقف معه، وهو أنه ينبغي على الإنسان قبل أن يعمل أن يعلم. الله بدأ بالعلم قبل العمل في أجل شيء هو التوحيد الذي به النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلم يقل قل لا إله إلا الله، وإنما فاعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله. لماذا؟ كثير من الناس، ومشكلة العصر أن كثير من الناس استباحوا العمل بدون علم وتجرؤوا، وإذا بهم يقعون في أخطاء لا حصر لها بسبب هذا الأمر. تخيلوا كده بارك الله فيكم، حين نستمع إلى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن واقع الناس أنهم قالوا لا إله إلا الله. لذلك تجد أن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله، نجد هذا في واقعنا، ويفعلون ما يضاد هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويتوسل بالقبور ويحلف بغير الله سبحانه وتعالى إلى آخر الشركيات المنتشرة. فهذا لم لو علم معنى هذه الكلمة لما فعل ذلك. تعالوا ننظر إلى المشركين زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل لغة وفهم، فهموا الكلمة في ذلك وعرفوا أن لها مدلولة بقيمة الإنسان يعلم قبل أن ينفذ وقبل أن يطبق. لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرضوا على النبي الملك، وعرضوا عليه إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إلى آخر العروض. قال لهم صلى الله عليه وسلم: بل أريد منكم أن تقولوا كلمة واحدة، أي جملة واحدة. قالوا: قل ما كلك 10، إذا كان الأمر كلام نقول. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فهموا أن الكلمة معناها أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حينما تقال هذه الكلمة إن سيتركون عبادة الآلهة وعبادة الأصنام وعبادة الأهواء وعبادة كل ما يعبد من دون الله، يفردون الله فقط بالعبادة. فتولى أهل الأهواء منهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فمن فهم الكلمة جعل أهل الإخلاص يؤمنون بحق، وجعل أهل الأهواء يبتعدون. المشكلة في واقعنا المعاصر أننا نجد أن بعض الناس يكثر من العمل لكن بغير علم، فيوقع نفسه في العلل. يعني على سبيل المثال، لو أن إنسانا لا يدري مبطلات الصلاة، لا يدري عنها شيئا، فحتما سيقع في شيء من مبطلات الصلاة وهو لا يدري. فمن العلم منه بها تصحح العبادة، وبها يعرف العبد الطريق إلى الله، يعرف طريق الجنة من طريق النار، كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، منة عظيمة. والعلم مطلوب والعمل مطلوب. فالخطر إن الإنسان يعمل بغير علم، وكذلك أن يعلم بغير عمل. ولذلك نحن نستعيذ من الصنفين في كل ركعة من ركعات الصلاة، في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذا بارك الله فيكم، في هذه الآية استعذنا من المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، وهي ألصق باليهود. والضالون هم الذين يعملون لكن على جهل وعلى ضلال. كلاهما مهلك، أن يعمل الإنسان لكن بغير علم، أو أن يعلم وكأنه لم يعلم شيئا فلا ينفذ ولا يطبق. فالعلم المطلوب هو العلم المقرون بالعمل الذي به ينجو الإنسان. فالعلم بهذا المعنى به نجاة العبد بين يدي الله عز وجل. المسألة جنة ونار، بالعلم ينجو الإنسان ويصل إلى أعلى الدرجات العليا في جنة الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، فهو منة عظيمة. قرن الله سبحانه وتعالى اسم العلماء باسمه واسم ملائكته في الشهادة، مما يدل على أن العلماء عدول. عدلهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته سبحانه وتعالى كما قرن اسم العلماء. فدل ذلك على أنهم أهل عدل وأهل فضل، فينبغي أن نولي أهل العلم ثقتنا، وأن نعرف قدر العلماء وقيمة العلماء لننجو فضل الله عز وجل بالعلم وباتباع العلماء. فالإنسان يعني عليه أن يحرص أن يكون عالما، أو أن يكون طالب علم، أو أن يصحب عالما. هذا من الأمور المهمة جدا، أن يكون عالما أو طالب علم أو أن يصحب عالما. فبذلك تحدث النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأمر يعني لا ينبغي أن نفرط فيه. هنا لما بنتحدث عن أن يكون عالما أو يصبح، إيه الفرق بين العالم وبين المثقف؟ المقصود هنا بالعلم أن الإنسان يصل بالمعرفة إلى درجة التخصص، يصل الإنسان بمعرفته إلى درجة التخصص. ده أمر مهم جدا. طيب المثقف يعرف شيئا عن كل شيء، ده المثقف يعرف شيئا عن كل شيء. أما العالم أو المتخصص يعرف كل شيء عن شيء. يبقى ده من الفروق المهمة جدا، أن العالم يعرف كل شيء عن شيء، ده اسمه المتخصص. أما المثقف يعرف شيئا عن كل شيء. الإنسان مش هيصل لمرحلة التخصص إلا إذا حرص على الثقافة، يبقى يتثقف ثم بعد ذلك بعد الثقافة يصل إلى التخصص. هي درجات. الإشكالية اللي احنا بنواجهها في هذه الآونة إن بعض الناس بيكتفي بالبدايات. البدايات دي تثقيف، يبقى أبقى مثقف كويس مهم جدا، ومش هصل للتخصص إلا لما أكون مثقف تمام. لكن مش مع بعد ذلك محتاج إن أنا أصل في أي باب من أبواب الشريعة إلى التخصص، فهذا هيكون أنفع لي بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة طبعا الدراسة والجامعات وكده، الإنسان مطالب إنه يتخصص في أي فن من الفنون بنية حسنة في علوم الدين أو الدنيا لينفع به الأمة، وهذا له حديث آخر. لكن الإنسان يعني في الجملة عليه أن يحرص أن يبلغ من العلم مبلغا ولا يكتفي بالبدايات. البدايات حلوة وجميلة وبداية الطريق، لكن إن أنا أصبر مع العلم إلا أن أصل إلى درجة تخصص في أي فن من فنون العلم، هذا له قدره بفضل الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما أتي الإنسان من العلم بفضل الله عز وجل. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، يبقى أهل العلم يرفعون الدرجات ببركة العلم. وعلى قدر تفاوت الناس في العلم على قدر ما على قدر ما تكون الدرجات أيضا عند الله. يعني بقى أنا حريص إن أنا أستنير بالعلم، ما أصلش المرحلة وأتوقف. إن أنا كما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله: إلى متى المحبرة؟ ماسك المحبرة ولسه بيكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب أسانيد ويكتب أحاديث. قال: مع المحبرة إلى المقبرة. أنا بدأت الطلب وهفضل أطلب طول عمري، حتى بعد ما بقيت عالم ويحضر لي الناس ودروس يجمع بين الطلب وبين الإقراء وبين التدريس. فهذا هو الأصل. العالم إذا وصل إلى مرحلة ظن فيها أنه اكتفى من العلم فهذه بداية جهله، لأنه ينقص بعد ذلك، لأن العلم يزيد بالمذاكرة ويزيد بالمطالعة ويزيد بالتكرار ويزيد بالكلام الكثير، ويقل بقلة النظر فيه بعد ذلك. ولنا في هذا يعني حديث آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المهم نحن عايزين نأكد عليه في هذا الوقت، يعني إن درجات العلا في الجنة بالنسبة لأهل العلم تتفاوت أيضا على قدر تفاوتهم في العلم. فعلى قدر ما أنا أبذل في العلم وأعطي للعلم وقتا، على قدر ما أؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، على قدر ما أهتم بالتخصص، على قدر ما يكون الأجر عند الله سبحانه جل في علاه. فهذا أمر غاية في الأهمية علينا أن نراعيه. العلم به رفعة الدرجات. طبعا عايز أدي مثال على مسألة التفاوت علشان نعرف أن أقدار الناس بتتفاوت تفاوتا عجيبا في مسألة العلم. كان عندنا الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، كان يعني عالما كبيرا، اللي هو شارح كتاب صحيح البخاري فتح الباري، وهو من شدة علمه عليه رحمة الله يعني كان حريصا على أن يجعل أن يرز ولدا وأن يكون عالما، يعني يورثه العلم وأن يكون عالما. فكان حريص أشد الحرص على هذه المسألة. فالشاهد يعني من الطرائف قصة طريفة كده، أنه لم يرزق ولدا من زوجته الأولى، فتزوج لأجل أي عليها لأجل أن يرزق ولدا فيكون عالما. فدعت عليه من غيرتها ألا يصبح هذا الولد عالما. لما تزوج ورزق ولدا دعت عليه ألا يكون عالما من غيرته. الشاهد من الطرائف، وده هدينا مثال لمسألة تفاوت العلم، إن هو حرص كل الحرص أن يجعل ولده عالما. يقول: حرصت فلم أستطع. يعني كان نفسه خلي الولد ده عالم، زي ابن حجر بعلمه بفهمه إلى غير ذلك، يقول حرصت أن أجعله عالما فلم أستطع أن أجعله عالما. وكان يظن أنه استجيب لزوجته فيه، زوجته الأولى يعني، فيه كان يظن أنه استجيب دعوتها في ذلك. طب تعالوا نقف على ترجمة ابن الحافظ ابن حجر اللي هو بيقول أنه حاول أن يجعله عالما فلم يستطع. نجد أنه حفظ القرآن وأخذ إجازات في القراءات العشر، وحفظ المذهب الشافعي بأصوله، وأصبح قاضيا في زمانه. وطبعا في الزمان ده مش أي حد يتعين قاضي، يكون عالم فقيه نحرير يعني، وعنده دراية بالفروع. ده بالنسبة بس بفهم الحافظ ابن حجر، هو مش العالم اللي هو عايزه، دي مسألة التفاوت. هو يظن أنه لم يستجب، أنه استجيب لزوجته فيه، وأنه لم يصبح عالما لأنه بقى قاضي، بس مجرد قاضي، وما تحصلش على العلم بنظرة الحافظ ابن حجر العسقلاني. فابنه بالنسبة لابن حجر ما هوش عالم. طب تعالوا نشوف الحافظ ابن حجر بعلمه الغزير، اللي لو حبينا نتكلم في ترجمته ونعمل محاضرات، هو تلميذ في مدرسة الإمام الشافعي. ففرق بينه وبين الإمام الشافعي فرق كبير وبون شاسع. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، شيخ الإسلام وله ما له من المؤلفات والاجتهادات، لكنه تلميذ في مدرسة الإمام أحمد بن حنبل. الحافظ ابن عبد البر تلميذ في مدرسة الإمام مالك، وهكذا. إذن العلم، الناس درجات في هذا العلم على قدر ما يعني يؤتى الإنسان فيه من الفهم، على قدر ما يبذل يتعلم، على قدر ما يصبر فيؤجر من ناحية، ويتعلم ويزداد علما. فالعلم يتفاوت من بين الناس تفاوتا عجيبا، على قدر هذا التفاوت على قدر الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والرفعة في الجنان بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني منة العلم أن يجعل أنها تجعل الإنسان في الدرجات العلى في جنة الله عز وجل، وليس في أي درجة، فهذا فضل عظيم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه، لكنه أمره أن يسأله الاستزادة من العلم، لأن الاستزادة من العلم رفعة وقرب من الله سبحانه وتعالى وفضل عظيم، طريق إلى جنة الله. من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو طريقا من طرق الجنة. العلم يورث الخشية ويورث التقوى التي تجعل العبد يصل إلى جنة الله. هو المسلم هدفه إيه في الحياة؟ إحنا لنا هدف رئيسي في الحياة، هذا الهدف هو التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. أي هدف تاني في حياتنا فرعي، لكن الهدف الرئيسي أن نكون من الثلة المباركة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، التي تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم هل رضيتم، فيقولون يا ربي وما لنا لا نرضى، يعني بعد الجنة، بعد ما رأوا الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من العطاء، رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، وعلى الرغم من ذلك قال يقول الله لهم بعد كل هذا النعيم هل رضيتم يا الله. هذا فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى لهم، فيقولون وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. وفي حد يشوف النعيم ده وما يرضاش؟ يشوف الفضل ده وما يرضاش؟ وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول الله لهم أفلا أعطيكم أفضل من ذلك. تخيلوا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، من الجنة، أفضل من الجنة. فيقولون وأي شيء أفضل من هذا، لا يتصورون وجود شيء أفضل مما هم فيه. فيقول الله جل جلاله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ورضوان من الله أكبر، رضا الله أعظم من نعيم الجنة. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. إذن الهدف الأساسي للمؤمن أن يتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، ده هدفنا الأساسي. ورضوان من الله أكبر، أن يكون من الثلة التي يقول الله لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. هذا العطاء الكبير والفضل، الفضل العظيم يصل الإنسان إليه بالعلم الذي يؤدي إلى العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، فيصل إلى هذا الفضل العظيم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يبذل نفائس الأنفاس لأجل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. العلماء لما نظروا إلى هذه المعاني وغيرها من المعاني الكثير، يعني نظروا إلى هذه المعاني وعرفوا قيمة العلم، بذلوا لأجله. إحنا نحتاج أن لا تبهت هذه المعاني في نفوسنا. إحنا ممكن نحفظ بعض النصوص وبعض الأحاديث في فضل العلم، لكن معاني باردة باهتة نحتاج أن يكون النص حيا في نفوسنا، نعرف قيمة العلم وأن العلم به سنتحصل على عطاءات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل عطاءات كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. لكن على الإنسان أن يصبر على التعلم وعلى أوائه وعلى يعني مر الطلب أحياناً وذل التعلم، لكن بعد ذلك سيتحصل على العز العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. ذلك العلماء بذلوا إلى درجة أنهم الإمام البخاري أنفق ثروة أبيه وهي كبيرة جدا لأجل أن يطلب الحديث. وكان في عالم كبير من علماء اللغة، كل من يدرس اللغة يعرفه، اسمه المعافى ابن زكريا، المعافى ابن زكريا. هذا العالم في أثناء طلبه للعلم، أو معذرة، العالم الذي أريد أن أتحدث عنه اسمه الوزير المهلبي، من علماء اللغة، الوزير المهلبي، عالم كبير جدا من علماء اللغة، في أثناء طلب للعلم بذل، رحل علشان يتعلم وعلشان يطلب العلم، إنه عرف قيمة العلم. وهو في أثناء الطلب، مش من أول مشكلة يسيب طلب العلم. إحنا المشكلة اللي بتواجهنا لما الأخت تواجه مشكلة أو الأخ يواجه مشكلة وهو بيطلب طلب العلم، يبتدي يقول أنا الطريق مش مهيأ والطريق صعب ويبتدي يبعت. لا، ابذل وضحي لأجل أن تتعلم، أن تطلب شيئا نفيسا، شيئا غاليا، شيئا ترفع به الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، عمل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل وتؤجر الأجر العظيم. فالزين الإنسان يتساهل في هذه المسألة، لا نحرص عليه بفضل الله ونتحمل مشق العلم، حتى لو كان الإنسان عنده إشكالية في حفظه، في طرق أيضا تخليه يعان على طلب العلم علينا نشير إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد إحنا بنطلب أمرا عظيما ينبغي أن نبذل. الوزير المهلبي هذا افتقر لدرجة ان هو كانوا احيانا يعني ما بيلاقوش اكل من شدة الاحتياج، وهو يعني مهتم بالطلب وما فيش يعني دخل للرزق وهو مشغول في فترة طلب العلم، الى درجة انه ارم. ارم ديت بالمصري يعني ايه، بيعبروا عنها بالمصري اللي هو الهفتان، عارفين، يقولوا له فلان هفتان، زي مرأة كده تكون خارجة من الولادة، يقول له محتاجة إنها تأكل فرخة بلدي شامورت عشان هفتانة كده. أرم لأنه بقاله فترة طويلة جدا ما أكلش لحم. يقال على الإنسان أرم إذا احتاج إلى أكل اللحم، ضعف جسمه واحتاج إلى أكل شيء من اللحم. فمن شدة الجوع ومن شدة الفقر ومن شدة التعب الذي هو فيه، وهو راجل من أهل اللغة بيدرس لغة، أنشد أبياتا ارتجالة. فقال في هذه الأبيات: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش لا خير فيه. انظروا، في أثناء طلب للعلم افتقر لدرجة أنه تمنى الموت، فقال ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. طبعا هو جعان فبيقول يعني برضه حتى الموت فاكر ما يبقى لذيذ الطعم من شدة الفاقة اللي هو فيه. فقال ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يعني من شدة تعب بيقول ربنا يرحم اللي يقتلني عشان حرام إن أنا موت نفس. يعني وصل إلى هذه المرحلة، كل ده لأجل أن يطلب العلم. واحد سمعه فاشترى له بدرهم لحم، درهم فقط، بدرهم لحم يعني حتتين لحمة كده، فأكل اللحم تقوى بها، زال عنه ما به وكمل الطريق. الشاهد هو صحيح تعب وصحيح تحمل، لكن أصبح عالما من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في اللغة، وبعد ذلك عين وزيرا في الدولة، لأن كان وقتها العلماء بيتقلدوا المناصب مش زي دلوقتي. يعني العلماء وقتها كانوا بيتقلدوا المناصب العلى، والناس تحرص على تقليدهم المناصب، لأن الأصل أن يكون العلم مع أهل الدرجات العلى. فده أمر يعني مهم جدا. الشاهد بعد ما بقى وزير، الرجل الذي من الطرائف، يعني الرجل الذي أعطاه درهم لحم لما عرف إن هو بقى أصبح وزيرا، اللي كان أعانه بالدرهم لحم ده، راح له على باب الوزارة وقال له وكتب له أبياتا، فقال له قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد لقيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. يعني بيقول له فاكر لما كنت انت محتاج وبتقول بسبب ضنك العيش ألا موت يباع فأشتريه، أنا بقى كأنه يقول أنا الذي أعطيتك وأنا الذي أعنتك. فإذا به أمر له ب700 درهم، ومضى عليها بقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم وقف، ثم أمر له بعمل في الوزارة ومضى عليها بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. فصبر جميل على لأواء العلم، ثم بعد ذلك يأتي العطاء والفضل في الدنيا، ثم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف الأساسي العلم، وإن إحنا نحرص على هذا الأمر، إن إحنا نطلب العلم بذلك. أنتوا معايا ولا الناس سرحانة مني؟ أتمنى إن إحنا نكون متابعين. حاكم أنا بقلق من دروس الزوم في إن بعض الناس مثلا يكون حاطط يدخل على الغرفة ويقعد يتلهف أي حاجة، والعلم ده بيحتاج إلى حسن الاستماع. يعني العلماء يقولون إن العلم ده له مراتب، العلم له مراتب. مراتب العلم كما قال الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى، مراتب العلم. أنا معلش أنا عارف إن أنتوا أكيد معايا، جزاكم الله خيرا، لكن أنا حابب بس إن أنا إيه أستشعر إن أنتوا معايا. أستاذ أحمد جزاكم الله جميعا خيرا، لكن برضو علشان خاطر ان بعض الناس هو شغال في الزوم ويبقى قاعد في البيت كده ممكن يتلاقى في اي حاجه وهو بيستمع، ده بيأثر عليه جدا. لذلك انا ببقى حريص لما بكون في الدورات ان على يعني لفت الانتباه، وان ما حدش يبتعد عن ذلك. يقول الامام ابن المبارك مراتب العلم 4، يعني عشان اعرف احصل العلم واستفيد من الدرس الاستفادة القصوى دي أخرج بها بس ونعود لما كنا فيه. قال أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم. يعني إيه؟ تعال ناخدها واحدة واحدة. إن الإنسان ينوي نية صالحة بطلب العلم، وأنه يبتغي لوجه الله، يحسن النية، وعلى قدر حسن النية وحسن على قدر ما يأتي العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى يقول في حديث إنما الأعمال بالنيات ينبغي أن يبدأ به العلماء دروسهم ليذكروا أنفسهم ومن يستمعون إليهم بإصلاح النوايا وبإصلاح النية، وينبغي أن يكون هذا الحديث في مقدمة كل كتاب. الشاهد يبقى أول شيء إصلاح النية، ثم الاستماع، يعني حسن الاستماع لما يلقى على الإنسان. ليه؟ لأن الاستماع الجيد يعطي تصورا جيدا، والإنسان يقرب من الفهم، ثم الاستماع ثم الفهم، يعني أحرص على أن أنا أفهم ما استمعت إليه. طيب وأنا بستمع في نقطة أو اثنين أو ثلاثة، إحنا لسه جاي معانا مباحث قد يكون بعضها يحتاج يعني إلى أسئلة، ففي هذه الحالة بكتب سؤالي، وإحنا شغالين نكتب السؤال على الجزئية اللي هي أنا مش فاهمها أو الجزئية اللي أنا مش فاهمها، وبحيث إن أنا أفهمها. يبقى اللي أنا ليه؟ لأن إحنا لما بنيجي نشرح دلوقتي، أي حضرتك أو حضرتك لما تيجوا تستمعوا لأي درس دروس أو أي محاضرة، المحاضرة بتنقسم في الغالب إلى قسمين بالنسبة لك أو لكِ، إن هي معلومات موجودة عندك أو معلومات جديدة، أو قسم وقسمين. يبقى المحاضرة ذكرتني معلومات كنت عارفها، وذكرتني أو أعطتني معلومات جديدة. المعلومات اللي أنا كنت عارفها التذكير بيها مهم، علشان ما تغيبش في ذاكرة وتطفو على السطح، فتحيا فالإنسان يستشعر معانيها مرة أخرى، تعطيه الحيوية. المعلومات اللي عندي ما تبهتش معانيها تموت في صدري، إنما تفضل حية فأعمل بمقتضاها، فده شيء مهم جدا. طيب القسم الثاني المعلومات الجديدة، حريص إن أنا أفهم هذه المعلومة الجديدة فهما جيدا. لما أفهم يبقى أنا فهمت واحد اثنين ثلاثة في نقطة، يبقى لازم أقف مع النقطة دي، ولازم أسأل فيها مرة واثنين وثلاثة إلى أن تتضح إلي. فده يبقى كده استفدت الاستفادة القصوى، النية ثم الاستماع الفهم ثم الحفظ. الأصل الإنسان يفهم ثم يحفظ، لو الإنسان حفظ قبل ما يفهم مش مشكلة، بس المهم يأتي الاثنين يكونوا موجودين، حفظ وفهم. ثم إن الإنسان يعمل بمقتضى العلم، لأن ده الأساس، وإحنا جايينا مع ده أيضا وقفة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا مراتب العلم، مرة أخرى قلنا في مراتب العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. فهذا بالنسبة لي مراتب طلب العلم. طيب يبقى إذن في أهمية طلب العلم وعلو رتبة أهله، يقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني طلب العلم من علامات إرادة الخير بالعبد. طب إيه هو الفقه؟ الفقه هو الفهم بعمق، مش مجرد إن الإنسان يعرف المعلومة فقط، إنما يفهمها بعمق، يفهمها فهما شديدا. وده بيتفاوت فيه الناس تفاوتا عجيبا. ليس هنا المقصود بالفقه المعنى الاصطلاحي اللي هو بتاع الفقهاء، اللي هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، لا مش المقصود كده. المقصود الفقه هنا في الحديث عموما، أن يفهم الإنسان دين الله، سواء عقيدة فقه تفسير، يفهم بعمق، الفهم بعمق، الفهم الشديد. فده من علامات الخيرية، إرادة الخير بالعبد، لأن هذا الفهم سيعطينا لذة استمتاع بالعلم من ناحية، ومن ناحية أخرى هيجعل الإنسان يقف على معاني لا يقف عليها غيره، فيزداد قربا ويزداد خشوعا لله سبحانه وتعالى. ممكن أضرب بها مثال بسيط، مثلا إذا استمعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهنا الناس تتفاوت في النظرة، في الفهم، في الفقه، في فقه هذه الآية اللي هو الفهم بعمق لهذه الآية، فنجد مثلا المعنى المبدئي اللي يقف عليه عموم الناس ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا القرآن لا شك فيه. تمام جدا، ده فهم حلو وحصل على الفهم المبدئي للآية. لكن إذا تعمق الإنسان في العلم وأتي حظا من اللغة هيجي يقف هنا ويقول ذلك الكتاب، ده ذلك دي إشارة للبعيد، والقرآن بين أيدينا، لماذا أشار للبعيد في وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فنرجع إلى أهل اللغة يقول لك الإشارة بالبعيد لشيء موجود في إيدك إشارة إلى علو المكانة، إشارة إلى أن هذا الكتاب عظيم. ففهمنا من كلمة ذلك أن القرآن عظيم، ذلك الكتاب العظيم، عشان يبقى الكتاب العظيم لا ريب فيه. طيب واحد فاهم يقول لك ده هنا قال الكتاب، قال الجنس، قال الجنس دي يعني كأن المعنى هذا هو الكتاب وغيره لا يصلح أن هذا هو الكتاب على الحقيقة لأنه كامل، وغيره يطلق عليه اسم الكتاب مجازا من باب التجويز، أي كتاب تاني غير القرآن بنقول عليه كتاب من باب، لأنه الكتاب الوحيد الكامل هو القرآن العظيم. فأخذ من كلمة قال الجنس دي، وده من علامة إرادة الخير بالعبد، الإنسان يفهم بعمق بشدة، فالفهم بعمق، الفهم بعمق هذا. لو ضربنا له مثال هنقف عند مثلا حين قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا لما الفهم العادي هذا الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. طيب العمق في الفهم لما وقفت على معنى كلمة ذلك، الإشارة للبعيد، فإشارة للبعيد يبقى معناها إشارة إلى علو مكان هذا الكتاب، فإنه كتاب عظيم، ففهمنا منه أنه الكتاب العظيم من كلمة ذلك. لما وقفنا على آل الجنس في قوله الكتاب، آل الجنس هنا يبقى ازددنا فهما آخر، وهو أنه الكتاب الوحيد الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الكتاب، غيره يتقال عليه كتاب من باب المجاز، لكن هو الوحيد الكتاب الكامل، لذلك قال الكتاب بالجنس، لأن هو الكتاب الوحيد الكامل وغير يطلق الكتاب مجاز. فاستفدنا إلى أن من الجنس ومن ذلك معنى أن المقصود هنا بالكتاب أي بالقرآن، أي القرآن العظيم الكامل كامل المعاني. فانفتح فهم زائد للآية بالتعمق في الفهم، فده الفقه المراد والمقصود ان احنا نحرص عليه، فعلى قدر ما يتفهم الانسان في النصوص الشرعيه على قدر ما يزداد علما ويزداد تقى ويزداد خشوعا ويعرف قيمه القران وقيمه السنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ودعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. هكذا حسبنا بالعلم أنه يورث التقوى كما تعلمون في قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكمل الناس خشية هم أهل العلم. طب نجد واحد منسوب إلى العلماء وليس عنده خشية، هذا لأنه ركن إلى الدنيا، إما عنده نية سوء في طلب العلم ولم يطلبه بإخلاص، أو أنه إن هذا العلم فلم يعمل بالإخلاص، علم ولم يعلم. أنا أقول لا يزال العالم جاهلا، لا يزال العالم جاهلا، يبقى أثبت له العلم لكنه في نفس الوقت أثبت له الجهل. إزاي؟ قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل، لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، أي يظل الإنسان جاهل إلى أن يصل إلى العمل. فالمطالب بعد المعرفة أن ينفذ الإنسان، ده الذي يرزق الخشية من الله سبحانه وتعالى، الذي يكون أشد الناس خشية لله. أما الذي يعمل ولا يعمل فحاله كحال من قال الله سبحانه وتعالى فيه في سورة الأعراف اللي هو المنسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي كما رفعنا غيره من أهل العلم بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. يبقى هو لم يرفع بالعلم لأنه أخلد إلى الأرض، لأنه آثر الدنيا على الآخرة. فالعيب في الشخص، ولا يظلم ربك أحدا، لكن من طلب العلم بإخلاص يرفع الدرجات العلى بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا سئل حذيفة بن اليمان: أي الفتن أشد؟ أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. هو يعني الجهل من أخطر الأمور، لأنه مش قادر يحدد الخير من الشر. أما أهل العلم يستطيع أن بفضل الله أن يحددوا الخير من الشر، فهذا فضل عظيم أيضا، هذا مما يحفزنا لطلب العلم، بيور السعادة ومجهدة، يعني بداية مجهدة وآخره متعة ونعيم. قيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله: كيف شهوتك إلى العلم؟ يعني وصل لمرحلة أنه بيحب المعرفة وبيحب أنه يستنير بالعلم، علشان الناس اللي تطلب علم علشان الشهادة بس، أو عشان الأوراق، أو عشان يقال أنه أخذ الشهادة الفلانية أو ما شابه. لا، الشهادة لا تغني شيئا إن لم يستنر العقل بالعلم. احنا عايزين نرقي الأفق بالعلم. فقال: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني أول ما أعرف معلومة جديدة ما كنتش عارفها، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به بمثل ما تنعمت الأذنان. يعني المعلومة الجديدة بيتلذذ، بيود أن يكون يجمع في كل جسمه، في كل عضو من أعضاء جسده، من أجل أن يتلذذ بذلك. فهذا هو الأصل. عندنا من حكمان الجوزي عليه رحمة الله تعالى: أنفق رحمه الله زهرة شبابه في طلب العلم، وأنفق أقرانه زملاء أعمارهم في اكتساب الدنيا. هو حريص على الطلب وهم حريصين على كسب الدنيا. النتيجة قال: بعد أن تأملت حالي وحالهم وجدت عيشي في الدنيا أجود من عيشهم العلم، وجاهد بين الناس وما نلته من معرفة بواسع فضله، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل العلم، ووسع عليه بعد طلب، ثم أصبح له جاه بفضل العلم أيضا. من العلماء هم رؤساء غير متجين الناس، ثم قال: وما نلته من معرفة العلم فعلينا يعني أن نعرف قيمته ونحب على الارتباط بمجالس العلماء وأن نزداد على العلم الذي المراد تحقيقه علشان ننفع أنفسنا. علم ممارس سريعا كده بعض النصائح. هنعود إلى مسألة العلم اللي احنا عاوزينه، إيه اللي احنا عايزين نحققه علشان ننفع بأنفسنا عند الله سبحانه وتعالى وننال به خير الدنيا والآخرة. نريد علم يورث صاحبه الحكمة، علم يورث صاحبه الحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هنا في الحديث لفتة مهمة جدا، وهي إن الإنسان يرزق الحكمة لأجل أن ينفع نفسه أن ينفع غيره. قال رزقه الحكمة يقضي بها ويعلمها فينتفع بها بالعمل هذا العلم. ودي من علامات تثبيت العلم. أنا كان لي بعض مشايخي كان يقول لي اشرح ما أخذت، الباب اللي أنت أخذته ودرسته في العلم، اشرح ما أخذت ولو لجدار الحائط في بيتك. اشرح ما أخذت ولو لجدار الحائط في، عايز يقول إن شرح العلم اللي أنت تعلمته وفهمته كويس، الباب اللي احنا تعلمناه وفهمناه كويس نشرحه ونحاول ننقله يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. فده من المهم جدا. هنا لما يقول الحكمة منزلة فوق العلم، الحكمة هي العلم الممارس، أي العلم النافع عمليا، العلم اللي الإنسان يعرف المعلومة ويعرف إزاي يطبقها وإزاي ينفذها ويتعلم المعلومات التي ينتفع بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا ينفع لا يؤدي إلى الخشية أو يؤدي إلى الضرر أو لا يعمل به، فهذا كله علم لا ينفع. إذا تحصل إنسان على علم وهذا العلم لم يعمل بمقتضاه فهذا علم لا ينفع لأنه لم يعمل بمقتضاه. تمام. علم لا ينفع لأنه لم يعمل بمقتضى هذا العلم. علم لا ينفع لأنه تعلم علم ضار، تعلم إزاي يتحايل على الأمور بدل ما يخبط ويخلص لله سبحانه وتعالى إلى آخره. فهكذا، فهنا يتبين أهمية أن الإنسان يتعلم، والعلم الممارس الذي إنه يفهم العلم ويفهم إزاي يطبقه ويفهم كيف ينقله إلى الناس، فهنا يتحصل على فضل عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى هذا العلم النافع المشوب بالإخلاص والذي يورث العمل بفضل الله. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا تؤدى زكاته. فهذا أيضا أمر غاية في الأهمية، إن الإنسان يتعلم من أجل أن ينفذ، من أجل أن يطبق هذا العلم. كان عمر يقول رضي الله عنه لا تنظروا إلى من يقرأ القرآن ولكن انظروا إلى من يعمل بالقرآن. في أبواب القراءة الناس كثيرة جدا، أو يعني مش مقصود قراءة القرآن بس، يعني في أبواب القراءة، في الخطابة، في الوعظ، في الحديث، في الكلام، في الشرح، الناس كثر اللي بيتكلموا كثير جدا، لكن في أبواب العمل يتساقطون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بأن الإنسان ينفذ ويطبق ويصل إلى مرحلة عظيمة في تطبيق العلم، فهذا أيضا مهم جدا. الإنسان يخلص في أثناء الطلب ويجدد النية باستمرارية. تجديد النية ده بيدي همة وعون بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك عليه رحمة الله بعد أن كتب كتابه الموطأ قالوا له شغلت نفسك بهذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله، يعني ناس كتير كتبوا موطئات أخرى، فلماذا شغلت نفسك؟ فقال لتعلمن إنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. إن أحيانا الإنسان يألف الكتاب والكتاب ينتشر بسبب النية الحسنة لصاحب الكتاب والله. لذلك الإمام مالك في ذلك قال، فالروي عن الإمام مالك قال كأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر، يعني كأن كل ده ما أصبحش موجود وما عدناش نسمع إلا عن موطأ مالك بسبب النية الطيبة. يعني من الأئمة اللي عندهم، إن أنا بتعجب لهم جدا في مسألة انتشار كتبهم، مع إن في كتب تانية قد تغني عنها بكثير، بس هم كتبوا ماسكة الآفاق أو منتشرة جدا عند عموم الناس سلفا وخلفا الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي يا جماعة ده ميت عنده 45 سنة وكاتب كتب دراستها تحتاج ل 45 سنة، وألف مؤلفات كبيرة وكثيرة يعني بفضل الله عز وجل. كان عنده بركة كثيرة في عمره وفي عمله. وأنا أعجب من انتشار كتب الإمام النووي. يعني مثلا علماء كتير حرصوا على كتابة 40 حديث امتثال لحديث ضعيف، يعني أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا، لكن الحديث ضعيف، لكن العلماء امتثلوا هذا سلفا وخلفا، حبوا يحفظوا على الأمة، يختاروا لهم 40 حديث في أبواب شتى. كل الأربعينات اللي ألفت في وادي والأربعين النووية في وادي الآخر، الصغيرين والكبار يحفظوا الأربعين النووية. نية المؤلف، مثلا كتاب زي رياض الصالحين، كتب كثيرة جدا مؤلفة في ثواب العمل الصالح، في ثواب العمل الصالح، لكن دايما كتاب رياض الصالحين له واقع في النفوس. وكذلك في الفقه الشافعي من مؤلفات إمام النووي، فهكذا. فالشاهد أحيانا نية المؤلف تجعل عمله يعني مقبولا عند الله ويكتب له القبول بفضل الله. فإخلاص النية به العون من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحرص على ذلك، نتعلم بإخلاص لننفذ دين الله لا لنتلاعب بدين الله. الإمام مالك أوصى تلميذه عبد الله ابن مسلمة القعنبي، القعنبي ده تلميذ مالك، فالإمام مالك أوصى قال له إيه؟ قال مهما تلاعبت بشيء فلا تلعب بدينك. الدين ده جد، مش محل لعب ومش محل هزار. الدين ده أمر تؤجر به بين يدي الله، لا يصح أن تتخذه هزوا. فعلى الإنسان أنه هو يحرص أن يتعلم دينه لينفذه ويقترب من الله سبحانه وتعالى. لا يعني هذا الخوف من عدم العمل بالعلم، ما احنا قلنا العلم محتاجين أنه يكون حجة لنا فنعمل بمقتضاه. مش معنى أن احنا بنقول كده إن الإنسان يبتعد عن طلب العلم خوفا من عدم القيام بحق العلم، ده خطأ كبير جدا جدا جدا، لا يصلح للإنسان أن يفعل ذلك. يعني الإنسان يبتعد عن طلب العلم خوفا من عدم القيام. أرجع تاني وأقول إحنا قلنا المفروض الإنسان يتعلم بنية العمل، غلط إن الإنسان يعلم ولا يعمل أو يعمل بدون علم، تمام. طب هل يصح إن الإنسان يقول أن أنا خايف أن أنا لو تعلمت العلم ما أمش بحق فمش هتعلم العلم؟ هذا بيزداد جهلا، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم دون القبور قبوره. كذلك عندنا أثر جميل جدا، جاء رجل إلى أبي الدرداء وسألوا نفس السؤال ده، وتعالوا نشوف الصحابة جاوبوه إزاي. ذهب إلى أبي الدرداء فقال إني أريد أن أطلب العلم، أريد أن أطلب العلم، وأخاف إذا علمت أن أضيعه، فما ترى؟ يعني خايف إذا تعلمت أن أنا ما أمشي بحق العلم ده، فما ترى؟ كان رد سيدنا أبي الدرداء قال إن الله عز وجل يبعث الناس على عملهم، فلأن تبعث عالما خير من أن تبعث جاهلا. لما تبعث وانت عالم أحسن مما تبعث وانت جاهل أمام الله سبحانه وتعالى، إن العلم نفسه له أجر وتعلم العلم له أجر. فذهب بنفس السؤال هذا الرجل إلى أبي ذر قال إني أريد أن أطلب العلم وأخاف إذا علمت أن أضيعه، قال لأن تفترش العلم خير من أن تفترش الجهل. لما تكون على أساس علمي أحسن تكون على أساس جهل، لأن العلم هيقودك إلى 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 العمل، والأصل ده في العلم، ويقودك إلى الخشية، ويقودك إلى التقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. العلم هيقودنا جميعا إلى ذلك. أتى أبا هريرة فقال نفس الكلام إنه أريد أن أطلب العلم وأخاف إذا علمت أن أضيعه، قال فما ترى؟ قال كفى بترك العلم إضاعة. أنت لما تترك العلم أنت كده مضيع نفسك. أعجبني الشيخ المنجد عليه رحمة الله تعالى، فك الله عز وجل بالعز أسره، كان سئل سؤالا، وواحد كبير في السن مسن يعني، بيقول له أنا عندي 70 سنة، ينفع أطلب علم؟ قال اطلب العلم، اطلب العلم، فلأن تلقى الله وأنت تطلب العلم أفضل من أن تلقاه وأنت لم تطلبه أصلا. فالإنسان لما يكون على طريق الطلب في نجاة، في فضل، في عطاء بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعرف قيمة ذلك وأهمية هذا الأمر. نحتاج إلى العلم ليزهدنا في الدنيا ويورث أخلاقا وتعاملات كتعامل الفقهاء وطلبة العلم العاملين. العلم يورث رحمة، رحمة بالناس، ولا يورث تكبرا على الناس. اللي بيتكبر على الناس بالعلم لسه جاهل، أما العلم الحقيقي يورث رحمة بالناس، وإنه يرحم من لا يعلم ويتذكر كذلك كنتم من قبل، ويحاول يفهم الناس ويصبر على تعليمهم. بل إنه بعض الناس من قلة علمه يقول لك أنا عايز أقيم الحجة على الناس. طب قول أنا عاوز أهدي الناس، مش أقيم الحجة على الناس يعني فقط. أنت تعرفه لكن وتأخذ بيده إلى الله سبحانه، بطريقة تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. كنت حققت زمان كتاب للإمام ابن حبان اسمه روضة العقلاء، يعني محققه من سنين طويلة، وفي كلمة إلى الآن ما زالت في رأسي، يعني مأثرة فيا جدا، بتعرفنا قيمة رحمة العلماء بالناس. فكان يقول: وأكره الاعتذار، يقصد هنا الاعتذار المسبب، الاعتذار المسبب، فإنه غالبا يفضي إلى الكذب. يعني إيه الكلام ده؟ الجملة دي بيقول الإمام ابن حبان، بيقول أنا بكره إن أنا لما أكون قصرت في حد إن أعطيه له اعتذار مسبب، أقول له آسف وخلاص، لكن آسف علشان كذا. يعني مثلا لو أنا أعرف حد مثلا وجاي يقول لي أنت فينك بقالك سنة ما كلمتنيش، فأقول له معلش كنت مشغول. كنت مشغول دي فيها كذب ضمني، فيها كذب ضمني، وهو إن أنا مش معقول يعني مشغول لدرجة إن أنا أتصل بيه بالتليفون أو إن أنا أبعت له رسالة، مش للدرجات دي يعني. فهكذا. لكن لما اقول له معلش وخلاص او اسف وخلاص اسهل. فهو كان يقول هذا. اللي عاجبني ايه في الجمله دي بقى؟ اللي عاجبني فيها حرصه على الا يوقع الناس في الكذب. ان لما يجي حد يعتذر الاعتذار مسبب اقول له لا خلاص بلاش تقول السبب. علشان يعني ممكن واحد مثلا طلبت منه شيء ولان ليا قدر عنده فيحاول يجيب لي سبب لانه ما نفذوش يكذب بيه، فانا لما يجي يقول لي ما عملتش اقول له خلاص جزاك الله خير. لان العالم واهل العلم يحرص على الا يقع في الخطا والا يوقع الناس في الخطا، لا يوقع الناس في الزلل، فما يحاولش يدفعه الى ان يقول اسباب يكذب بها. فده بصراحه من الاخلاقيات العاليه جدا اللي موجوده عند اهل العلماء، عند اهل العلم. يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك، يعني في مجلس زيد بن أسلم. تخيلوا زيد بن أسلم كان قاعد معاه في الدرس، يقول زمايلي 40 حبرا فقهاء، كل تلامذته 40 فقيه، أدنى خصل منا التواسي بما في أيدينا، بنواسي بعض بما في أيدينا، اللي ما عندوش يدي للي عنده، نعين بعض على الطلب ونعين بعض على الدنيا ونعين بعض على الطاعة. فما رؤي منا متماريان ولا متنازعان في حديث لا ينفعهما قط، مش قاعدين يرغوا في كلام فاضي ما ينفعهمش أو قيل وقال، إنما معظم الكلام فيما ينفعهم وفقط. وعندها قال أبو حازم: كم بين قوم كانوا يفتحونني، اللي هو زمايله اللي كانوا أيام زيد بن أسلم، كانوا يفتحوني وأنا منغلق، وبين قوم يغلقوني وأنا منفتح. ناس بتتكلم في الرياء وبتتكلم في الجدال ويعجب كل ذي رأي برأيه، فلو هو منفتح يغلق عليه، لكن هؤلاء لحسن مواساتهم ولحرصهم على النافع كانوا لو الإنسان منغلق صحبتهم تجعله منفتحا ويرزق العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. قصة طريفة أختم بها عشان أطلت عليكم. كان إبراهيم النخعي أعور العين، وكان له تلميذه اسمه سليمان بن مهران الأعمش، يبقى النخعي تلميذه واحد اسمه الأعمش، وأعمش ده يعني أعمش العينين، يعني بالليل بيبقى ضعيف البصر. تمام. روى ابن الجوزي عنهما أنهما صارا في إحدى طرقات الكوفة ماشيين مع بعض، يبقى واحد أعور واحد ضعيف البصر، يريدان الجامع، رايحين ماشيين المسجد، وهما يسيران في الطريق. قال الشيخ اللي هو النخعي: يا سليمان اللي هو الأعمش، يعني قال له: يا أعمش، هل لك أن تأخذ طريقا وآخذ طريقا؟ بلاش نمشي مع بعض قدام الناس، خد أنت خد طريق للجامع وأنا خد طريق تاني للجامع، فإني أخشى إن مررنا سويا بسفهائها. طبعا لو مروا على الناس أهل العلم عارفين قدرهم، دول علماء، لكن لو مررنا بالسفهاء اللي قاعدين على النواصي في الشارع لا يقولون أعور يقود أعمش فيغتبوننا ويأثمون. شوفوا أخلاق العلماء، قالوا تعال امشي من طريق بدل ما السفهاء يغتبونا، فيقولوا أعور بيقود أعمش. فقال الأعمش: وما عليك أن نؤجر ويأثمون، ما نمشي ويؤثمهم، هم اللي عندهم طغيان. فقال: يا سبحان الله، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. ما شاء الله، بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. هذا العلم، هذا هو العلم، ليس الذي يوقع الناس في التبديع والتفسيق وكل من خلفه هو فاسق وهو مبتدع وهو ضال إلى غير ذلك، هذا ليس من العلم في شيء أبدا. فهذا هو العطاء، ها العلم يفعل بصاحبه أكثر من ذلك، يورثه تقوى، يورثه خشية، يورثه نجاحا، يورثه فضلا. فهذا من العطاء الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر لعله يكون فيه كفاية إلى أهمية الطلب والتحفيز في الطلب وبعض النصائح التي تعين. عندي نصائح أخرى في مسألة طلب العلم، وهي كيف الإنسان يحافظ على ما تعلمه، كيف يحفظ وهو إذا كان ضعيف الحفظ يحافظ على الحفظ، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تعين أثناء الطلب علشان نلتزم بالمنهج اللي احنا اخترناه. احنا ممكن نخصص إن شاء الله بعد ذلك إن قدر الله بقاء ولقاء، في آخر كل لقاء نصيحة من هذه النصائح، نحط كده في آخر كل لقاء نصيحة لطالبة العلم في أثناء سعيهم في الطلب، سواء كان فيما يخص المحافظة على العلم أو المنهجية أو كيفية طلب العلم، يكون فيها برضو بعض الفوائد. إن أنا قلت ده أهم ما نحتاج إليه بفضل الله سبحانه وتعالى.